Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. كنا أخذنا في الدرس الماضي بيوعا من البيوع المنهي عنها وهي المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. فما معنى المحاقلة؟ ها؟ نعم، بيع الزرع بحب من جنسه، أي يباع الزرع الأول بما فيه من حب مع بحب من جنسه. والمزابنة، ها؟ أن يبيع ثمر الحائط بمثله مكيلا، سواء كان ثمر النخل أو العنب أو الزرع. والمعاومة، ها عبد الله؟ نعم، أن يبيع ثمر شجرة لعامين أو أكثر بعقد واحد، ويسمى أيضا هذا البيع ببيع السنين، وكلها هذه بيوع محرمة بالإجماع. والمخاضرة ما معناه؟ ها؟ بيع الثمر والحب قبل أن يبدو صلاحه. ما معنى يبدو صلاحه؟ ها؟ ينضج. كيف نعرف النضج؟ يعني إما بتغير لونه أو بتغير يعني حسه بأن يكون رطبا، أو بكونه صار حلوا. هذا معنى بدوء الصلاح. فما حكمه بيع الثمر قبل بدو صلاحها؟ ها، ذكرنا له ثلاث حالات: إن كان بشرط القطع في الحال فهذا يصح ونقل على جوازه الإجماع، إن كان بشرط التبقية إبقائها في الشجر فهذا محرم، نقل عليه أيضا الإجماع. الأمر الثالث هو الحالة الثالثة، أن يبيع بيعا مطلقا لا يشترط القطع ولا التبقية، فهذا الصحيح أنه محرم أيضا، وهو قول الجمهور. فإذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها، هل هذا جائز؟ ها؟ يكون جائزا، لأن الأصل هو بيع ماذا؟ الشجر، وهذا الشيء تبع. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها هل يجوز؟ لا يجوز أيضا لعموم النهي. أحسنت. نواصل نقرأ مسائل أيضا تتعلق ببدو صلاح الثمرة. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا، ذكرنا ضابط بدو الصلاح أنه أن يتغير لونه أو حسه أو طعمه. بقي هل يشترط أن يبدو الصلاح في كل الشجر في البستان أو في كل ثمر تلك الشجرة؟ أو يكفي ولو بعض ذلك؟ نقل ابن قدام رحمه الله في المغني في المجلد السادس صفحة 56 و100 عدم الخلاف في أن بدو الصلاح يكتفى فيه ببدوه في بعض الثمرة، فإذا بدا في بعض ثمر الشجرة الواحدة كان هذا دليلا على صلاحه في الشجرة كلها، وهذا قال لا أعلم فيه اختلافا. فإذا لا يشترط أن تكون كل الشجرة صلح ثمرها، لو مثلا فرضنا فيها أن فيها 50 حبة من الثمر فبدا الصلاح في 5 منها أو 10 منها هذا يكفي ويجوز أن يبيعها حين ذلك. بقي هنا مسألة وهي لو ظهر الصلاح في شجرة واحدة من ذلك البستان، المسألة الأولى فيما إذا ظهر الصلاح في ثمر في بعض ثمر الشجرة فهذا جائز بيع. بقي لو ظهر الصلاح في شجرة واحدة من ثمر ذلك البستان هل يجوز بيع جميع ذلك البستان؟ هذا في قولان، القول الأول أن ذلك جائز وهذا قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد وقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قالوا لأنه إذا بدأ الصلاح في شجرة واحدة من البستان كان دليلا على الصلاح في سائرها، كالشجرة الواحدة إذا بدأ الصلاح في بعض ثمرها. قالوا أيضا ولأن اعتبار الصلاح اعتبار بدو الصلاح في الجميع أمر يشق، لكن الأصل أن إذا أثمرت هذه الشجرة ثمرا صالحا وبدأ الصلاح أن ما بعدها يلحقها، وهذا بشرط يعني هذه المسألة بأن تكون الشجر من نوع واحد، يعني هذه المسألة مفروضة فيما إذا كانت أشجار عديدة في بستان وكل الشجر من نوع واحد. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يبيع إلا ما بدا صلاحه، لأن ما لم يبدو صلاحه داخل في عموم النهي، فلا يجوز بيعه. والقول الأول أقرب، وذلك لأن الأمر المعتاد أن الذي يأتي يشتري ثمار بستان لا يشتري ثمر كل شجرة على حدة، إنما يشتري ثمر جميع هذا البستان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ضابطا أن يبدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح في بعض شجر هذا البستان والثمر فيه كله والشجر من نوع واحد فقد بدأ صلاحه فجاز بيعه. بقي هنا صورة ثالثة وهي لو اختلف نوع الشجر يعني بدأ الصلاح في بعض شجر البستان ولم يبدو في البعض الآخر، وهذا البعض الذي بدأ صلاحه غير النوع الذي لم يبدو فيه الصلاح، مختلفة في الأنواع، فهذا في قولان أيضا. القول الأول أنه لا يلتحق به، بل لا يجوز بيع إلا ما بدأ صلاحه، وأما ما لم يبدو صلاحه فيؤخر لأنه نوع آخر. وهذا وجه لأصحاب الشافعي ووجه لأصحاب الإمام أحمد. قالوا لأن الشجر نوعان مختلفان، والنوعان المختلفان قد يتباعد إدراكهما، أي صلاح أحدهما وإدراك الآخر له، قد يكون ذلك متباعدا. فلا يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح، القول الثاني أنه يجوز بيع جميع ما في ذلك البستان وإن اختلف نوع الشجر فيه ما دام قد بدا الصلاح في بعضه. وهذا وجه لأصحاب الشافعي أيضا، وقال به بعض الحنابلة. واختار الأول ابن قدامة في المغني، وكذلك الشيخ ابن عثيمين، وهو أقرب لأنهما نوعان مختلفان، وبعض الثمر يحتاج ربما من نباته إلى بدو صلاحه شهران، بعضه يحتاج 3 أشهر، بعضه يحتاج 5 أو 6 أشهر، فيختلف. هناك تفصيل فصل به بعض الحنفية محمد بن الحسن، قال ما كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه يجوز بيع الجميع، وما كان يتأخر في إدراك البعض تأخرا كبيرا فلا يجوز إلا بيع ما بدأ صلاحه. والقول الأول الذي مضى أضبط. أيضا هناك صورة رابعة لهذه المسألة، وهو ما إذا كان الشجر من نوع واحد في بستانين، في بستانين، ويسميه الفقهاء ما كان من الشجر في من نوع واحد في قراح أو في القراح، والقراح هو المكان الواسع من الأرض الذي يكون في منابت النخيل، ولكن تكون بساتين متعددة فيه. وفي قولان أيضا، القول الأول أنه لا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع وإن كان من نوع واحد، ولا يجوز بيع إلا ما بدأ الصلاح فيه من البساتين، سواء كان متجاورين أو متباعدين. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد. قالوا لأنه ورد في الحديث ما بدا صلاحه، وهذا البستان بدا صلاحه وذاك لم يبدو صلاحه فلا يلتحق به. والأصل اعتبار كل بستان بمفرده، القول الثاني قالوا بدو الصلاح في شجرة من أحد هذه البساتين المتجاورة يكون صلاحا لجميع ما حوله. قالوا لأن العادة في هذا أنهما يتقاربان في الصلاح، قالوا ولأن المقصود أيضا هو الأمن من العاهة التي قد تحصل للثمر، وهنا قد وجد الأمن من العاهة، وهذا مذهب مالك وحكي رواية عن الإمام أحمد. والقول الأول أقرب، فإنه قد يبدو الصلاح في بستان والآخر يتأخر عنه كثيرا وهو معرض لحصول عاهة وضرر في هذه المدة. فإذن كم هذه صور؟ ها؟ أربع صور. الصورة الأولى أن يبدو الصلاح في بعض ثمر شجرة معينة، فهل يجوز بيع كل هذه الشجرة؟ ها؟ هذا لا خلاف فيه أنه جائز، لأنه قد بدأ الصلاح في بعض هذه الشجرة فهو دليل على صلاح الجميع. الصورة الثانية أن يكون الشجر في بستان واحد ونوع واحد، فهل بدو الصلاح في شجرة واحدة يعتبر صلاحا لجميع البستان؟ ها؟ وأيضا هذا نعم صلاح لجميع البستان ويجوز بيعه. الصورة الثالثة أن يكون البستان واحد ولكن الشجر مختلف الأنواع، فهل بدو الصلاح في بعض شجره يكون بدوا للصلاح في جميعه؟ ها؟ لا، ليس كذلك، بل يقال ما بدا فيه أو ما كان من نوعه هو الذي يصلح بيعه. الصورة الرابعة ما كان من نوع واحد ولكن في بستانين مختلفين، فهذا قلنا الأقرب أن بدو الصلاح في أحدهما لا يعتبر بدوا للصلاح في الآخر. هذه أربع صور تتعلق ببدو صلاح الثمرة، البدو الذي يجوز بيعها. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي بيع الثمار التي تكون كامنة في الأرض لا ترى ولا يعلم بدو صلاحها أي برؤيتها، إنها مدفونة كالبطاط كالبصل كالجزر، فهل يجوز بيع هذا النوع من الثمر وهو تحت الأرض أو لا بد من إخراجه حتى يشاهد ويرى؟ في قولان للعلماء. القول الأول قول الجمهور، قالوا لا يجوز بيعه حتى يقلع ويخرج من الأرض ويشاهد. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد واختاره ابن المنذر. قالوا لأن هذا البيع غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. كيف يشتري شيئا لا يدري ما هو تحت الأرض؟ قالوا أيضا لأنه بيع لمجهول، ومن شروط البيع أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو وصف، وهذا لم يرى ولم يوصف. القول الثاني أن بيع ذلك جائز، وهذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك ولو لم يروا ما في باطن الأرض، يستدلون على ما تحت الأرض بما هو ظاهر، فيعرف مثلا أن البطاط قد استوى بحصول شيء لورقه أو شجره، قالوا فهذا شيء معلوم كأنه يراه. قالوا أيضا إن حصل هناك غرر يسير فهذا مغتفر، كما تقدم أن الغرر اليسير الذي يشق تمييزه هذا يغتفر. أيضا عللوا، قالوا لأن الإلزام بإخراجه وقلعه حتى يشاهد في مشقة وضرر على أصحاب المزارع والأموال، لا سيما التي تكون مزارع كبيرة، فإنه يعسر عليهم إخراجها وحفظها، وربما تلفت أو أدى الحال أن يتحكم بهم المشترون لكون هذه الثمرة قد أخرجت. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهو قول قوي ما دام أن هذا الشيء يميز، إلا إن حصل فيه غرر كبير فهذا لا، لكن العادة والمتعارف عليه أن أصحاب الخبرة يميزون ذلك مما ظهر، يميزون ما هو مستور في الأرض بما ظهر. بقي هنا تنبيه أن الجمهور يقولون بأنه لا يجوز فيما كان المقصود منه مستورا، أي في الشيء الذي يكون المقصود منه هو الشيء المستور، كالبطاط مثلا، هل المقصود الثمر أو الشجر؟ الثمر ليس الشجر مقصودا أبدا، هكذا الجمهور يقولون. أما ما يكون المقصود منه المستور والظاهر مثل ماذا؟ البصل الأخضر، أو أيضا ماذا؟ الفجل البقل، الذي تحت والذي فوق كله مقصود. فهذا نبه ابن قدامة رحمه الله أن ما كان المقصود منه أصوله المستورة وفروعه الظاهرة أو كان المقصود منه أيضا فروعه الظاهرة فإن الأولى القول بجواز بيعه وهو مع الجمهور القائلين بالقول الأول. لكن نبه أنه في مثل هذه الصورة قال الأولى أن يقال بجواز بيعه لأن المقصود بالشراء منه ما هو ظاهر. قال فهذا أشبه البيت الذي يكون أساسه مستور منه ظاهر والأساس مستور. أشبه الشجرة الذي يشتري شجرة وجذوعها مستورة. أيضا قال يكون هذا من باب أن المقصود هو الظاهر والمستور يكون تبع. وهذا جائز كما سبق كاللبن في الضرع كالحمل في بطن البهيمة يجوز شراؤه تبعا وإن كان مستورا. وبهذا تبين حكم مسألة المخاضرة وهي مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه. بقي تتميما لذلك نبه العلماء على مسألة وهي بيع الثمر بعد بدو صلاحه هل يشترط فيه القطع أو يشترط فيه التبقية؟ لأنه سبق معنا في بيعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع جائز وبشرط التبقية ومطلقا لا يجوز. بقي بيعه بعد بدو الصلاح بعد أن يبدو صلاحه هل يجوز بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا بدون شرط أو يجوز في بعضها دون بعض؟ الجمهور على أنه يجوز مطلقا كما نبه عليه النووي في شرح مسلم الحديث الذي ذكرناه أمس رقم 38,500,000. ونبه عليه ابن قدامة في المجلد السادس صفحات 155 أنه يجوز مطلقا سواء كان بشرط التبقية أو بشرط القطع أو مطلقا. مذهب مالك والشافعي وأحمد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الثمر بعد بدو قبل بدو صلاحه فمفهوم الحديث أن بيعه بعد بدو صلاحه جائز على كل حال. وخالف في هذا أبو حنيفة فقال إنما يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط القطع ولا يجوز بيعه بشرط إبقائه. قالوا لأنه إذا باعه بشرط إبقائه كان المشتري سينتفع بما هو ملك للبائع وهو الشجرة لأن المشتري إنما اشترى الثمر فكان سينتفع مدة بما ليس ملكا له بل هو ملك للبائع وهو الشجر. قال وهذا الانتفاع لا يقتضيه العقد فلا يجوز إذن. قال كما لو شرط عليه أن يبقي طعامه في مخزنه كما إذا اشترط على هذا البائع أنه يبقي الطعام في مخزنه يكون قد انتفع شيئا بما ليس ملكا له. وهذا قول ضعيف صادم الدليل. ثم حتى من حيث التعليل ليس بمستقيم فكيف يقال إنه انتفع بما ليس داخلا في العقد بل يقال انتفاعه بالشجر هذه المدة هو داخل في العقد جرت به العادة، فالعادة جارية أن المشتري الذي يشتري الثمر لا يقطفها حتى يريد بيعها أو الانتفاع بها، فالانتفاع بملك البائع الذي هو الشجرة في هذه المدة مما هو داخل في العقد. هذا من حيث التعليل، إضافة إلى ذلك أنه جاء به الدليل، فالقول بأن ذلك لا يجوز إلا بشرط القطع قول ضعيف. بقي هنا مسألة وهي من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحها فعلى من سقيها حتى تقطع؟ قد يكون بدا كما سبق في شجرة واحدة، الباقي يحتاج إلى سقي. الجمهور على أن السقي على البائع، قالوا لأن هذا هو العادة فيها أن البائع هو الذي يسقي شجرة، أيضا قالوا لأن البائع يجب عليه أن يسلم الثمرة كاملة، وذلك يكون بسقيها. خالف في هذا الحنفية كما سبق، فقالوا نحن نقول إنه لا يجوز إلا بشرط القطع، لا أن يبقيها أصلا، فإذا لا يلزم البائع السقي، لأنه إنما يجوز البيع إذا اشترط أن يقطعها مباشرة، فلا تحتاج إلى سقي. والقول الأول أقرب لما سبق، لأن البائع يلزمه أن يسلم المشتري ثمرة كاملة، فيلزمه أن يسقيها إذا احتاجت إلى السقي حتى يأخذها هذا المشتري. قال ابن قدام رحمه الله قال فإن امتنع البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل أجبر عليه. فإن امتنع البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل أي الشجر أجبر عليه، لأنه دخل على ذلك أي دخل في البيع على هذا الشرط فيلزمه فعله. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة بيع العربون، إن بقي تتم لهذه المسائل إلى درس آتي، وإلا دخلنا في المسألة التي تليها. بشرط القطع، إذا كان ما في ضرر هو يجوز بيع، يعني بعد بدو الصلاح يجوز بيعها بشرط القطع وبشرط الإبقاء ومطلقا. فإذا كان مثلا يمكنه قطعها خلال هذه المدة هذا جائز، يجوز هذا البيع بدون ضرر على هذا المشتري بأن يلزمه في قطعها بمدة لم تصلح فيه بعد. أخن يقول بقي صورة خامسة المسألة الأولى، إذا بدا الصلاح في نوع من جنس أي في بعض الأنواع من الجنس، كان يكون عند إنسان بستان فيه 10 أنواع من النخل وبدا الصلاح في نوع منها، فقد اختلف العلماء في هذه الصورة كما في المغني، ورجح الشيخ ابن عثيمين المنع لظاهر الحديث لأنه قد يختلف، قد يتأخر بدو الصلاح. أخن يقول عندما يقوم شخص بدفع مال لصاحب بستان والثمار ناضجة، وهذا الذي دفع المال يقوم بقطفها وبيعها على حسب مكسبه سواء قليلا أو كثير، هل هذا جائز؟ نعم هو هذا الذي نتكلم عنه وهو جائز إذا كان بعد بلوغ الصلاح. أخن يقول مسألة الشجر من نوع واحد وهي متفرقة أي في بساتين، هل قال أحد من العلماء إن كانت غرست في يوم واحد فالغالب أن بلوغ الصلاح يكون متقاربا فلا بأس بذلك؟ وأيضا غرسها وأيضا يرجع إلى مالكها، قد يكون مالك هذا البستان معتني به وقد يكون الآخر مهمل له، فهذا يبدو صلاحه أسرع من بدو صلاح البستان الآخر، وذاك قد لا يصلح حتى ولو كان غرس في يوم واحد. لكن إن كانت يعني مغروسة في يوم واحد وكانت مملوكة لشخص واحد فالغالب أنه يعتني بها سويا، فهذا السبق قد قال به بعض العلماء مذهب مالك ورواية عن أحمد. أخني يقول هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ نعم جائز. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا خاص بزمنه عليه الصلاة والسلام لما كان يحصل من اللبس، وقد جاء هذا صريحا في بعض الأحاديث أنه لا بأس به بعد وفاته. وجماعة من الخلفاء الراشدين كنوا أبناءهم بأبي القاسم، بل وكان أسماءهم محمد، جماعة من أولاد الخلفاء ممن يسمى بمحمد كانوا يكنون بأبي القاسم، كما تجد هذا مبينا في كتاب تحفة المودود للإمام ابن القيم رحمه الله، تحفة المودود في أحكام المولود. ما سبب تأليف ابن القيم رحمه الله لهذا الكتاب؟ من عنده فائدة؟ أن ولده رزق بمولود ولم يكن لابن القيم رحمه الله شيء من المال أو العطية يعينه به، فألف له هذا الكتاب وأعطاه إياه في بيان أحكام المولود، فصار هدية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. قرأنا كنا في الدرس العام واستفدنا منه خيرا. ولا ينبغي لأب من المسلمين ألا يقرأ مثل هذا الكتاب، لا ينبغي لأب ألا يقرأ مثل هذا الكتاب النافع في أحكام المولود، ذكر فيه في آخر فصولا في التربية ونصائح فيه. أخني يقول أحد أقربائي بنى بيتا فلما أكمل البناء اكتشف أن قبرا موجودا محاذيا للمبنى أي ملامس له من الخارج، وكان القبر مجهول أي قبل ذلك، فهل له أن يخرج هذا الرفات ويضعه في قبر آخر في المقبرة أم أنه يضع له حماية ويتركه؟ لئن لم يكن هذا الموضع مقبرة، هذا الموضع ليس بمقبرة بل هو مكان سكن أو نحو ذلك وليس في قبور أخرى، فهذا يخرجه ويذهب به إلى المقبرة، يبدل له بيتا بدل هذا البيت. أما أنه يحوطه أو يجعل له حماية فإن هذا قد يؤدي إلى حصول ضرر به، قد يؤدي إلى أن يأتي من يعظمه كونه منفردا محاطا محميا، فالأولى أن ينقله إلى مقبرة المسلمين. أخ يسأل يقول شعبة بن الحجاج هل أبوه هو الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم؟ من يجيب؟ شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، هل أبوه الحجاج بن يوسف؟ ها؟ قال مالك نعم. وأنت ماذا تقول يا عمر؟ ها؟ لا، نعم لا، ليس هذا هو أبوه. شعون الحجاج واسطي من البصرة، والحجاج ثقفي من الطائف، وإن كان سكن العراق لكنه ليس منهم، فهو آخر. أيضا ما ينبه عليه في مسألة التأمين الذي سبق معنا، الذي تلزم به الدول، يعني لو أن إنسانا احتاج إلى أخذ ما أخذ منه، يعني جعلوا عليه تأمينا بدون رضاه وأخذوا من حقه، وعنده إحصال ما أخذوه منه، ولم يكن راضيا بهذا الأمر. سبقا قلنا أن مثل هذا لا يحل أخذه لأن فيه ربا، ولكن هذا أخذ عليه بغير حقه، والله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي في حتى في الربا، وهو ليس راضيا بالربا حتى ولو كان في ربا، فله أن يأخذ رأس ماله. وعليه فتوى جماعة من العلماء أن التأمين الذي يلزم به الإنسان وليس راضيا به له أن يأخذ ماله فقط دون أن يأخذ زائدا عليه. فلو ألزموا مثلا بتأمين صحي في دولة من الدول دون اختيار منه، يخصمون من راتبه كل شهر مثلا مبلغا، ثم حصل له مرض وأتوه بمال إعانة لهذا المرض، واستطاع أن يحصي ما أخذوه من ماله، فيجوز أن يأخذ ما أخذوه دون زيادة، لقول الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم. فبين الله تعالى أن التائب من الربا له أن يأخذ رأس ماله، وهذا لم يكن راضيا بالربا أصلا، فلو أخذ رأس ماله جاز ذلك. وعليه فتوى جماعة من العلماء. أخ يقول الحجاج الذي هو ظالم هل هو الصحابي؟ لا، ليس بالصحابي، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم مبير، كما جاء في حديث أسماء، يعني توقع عن حديث أسماء أنه عليه. ما معنى المبير؟ ها؟ أي الهالك. إن في ثقيف كذابا ومبيرا، قالت أسماء أما الكذاب فقد رأيناه، وهو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أي ما أظن إلا أنت، حين قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.